بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا البيت فيه أدب عظيم وخلق سام، ألا وهو قضية الزيارة. ومعلوم بأن زيارة المسلم لأخيه المسلم أمر مشروع، ويترتب على ذلك أمور عظيمة، بل فوائد كثيرة وبركات متعددة وعوائد أثيرة بإذن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يزور أصحابه، يأتيهم في بيوتهم، ويأتيهم في مزارعهم، ويأتيهم في متاجرهم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حث على التزاور عليه الصلاة والسلام، وذكر قصة ذلك الرجل الذي زار أخا له في قرية أخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأرصد الله على مدرجته ملكا، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أنني أحببته في الله. قال: أبشر، فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. ولذلك مسألة الزيارة مسألة شرعية وطريقة سنية، ذلك أن المسلم يزور أخاه، الجيران يتزاورون، والأرحام يتزاورون، والأصدقاء يتزاورون. ومن آداب هذه الزيارة أن لا تكون باستمرار ولا بمتابعة. ولذلك في الترمذي بإسناد حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا. الزيارة هذه قال زر غبا، يعني يوم بعد يوم، بمعنى لا تأتي، تكون الزيارة باستمرار. ولذلك هذه المسألة تختلف من حال إلى حال. من الناس من يتمنى زيارة الناس إليه في كل يوم، وهذا موجود الآن. بعض الوجهاء تجد يفتح مجلسا ويفرح بزيارة الناس، هذا أمر محبب ولو كان يوميا، يفتح المجلس للناس، يفتح ديوانه ويفتح قلبه للناس، ويتمنى الناس يزورونه كل يوم، هذا ما في بأس. من الناس لا، من يتثاقل الزيارة، إما أن يكون مشغول بالتأليف أو التصنيف، أو مثلا إنسان صاحب منصب يحتاج إلى أن يعطي لعمله وقت، أو عنده شيء من هذا القبيل، فهذا لا تكثر عليه من الزيارة، وإنما زره ما بين فترة وأخرى حتى لا يملك. وكذلك المريض، بعض المرضى يتمنى تزوره كل يوم، بل بعض المرضى يتمنى أنك تجلس عندك كل الوقت. لماذا؟ لأن المريض يحتاج يستأنس بالناس وينشط حينما يرى الناس، وبعض المرضى لا، يثقل عليه هذا الأمر، لو زرته كل يوم أتعبته وأثقلت عليه وشققت عليه، فتزور ما بين فترة وما بين أخرى. ولذلك يذكرون في آداب العيادة وفي آداب الزيارة شيء من هذا القبيل. ولذلك قال: غب يعني تغيب، وزر غبا يعني ما بين فترة وأخرى، تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل. يصاب الإنسان يعني الناس يملونه، يضجرون منه كلما، ولذلك حتى قيمته تقل. أما إذا غبت اشتاقوا إليك، وهذا أدب عظيم. حتى الآن بعض الأصدقاء تجدهم يوميا يتقابلون، وهذه يعني اللقاء لقاء لمقتضى العادة والجبلة والطبيعة، فيصاب الناس بملل. تجد مثلا الأصدقاء الكلام مكرور والقصص واحدة والأسلوب واحد، ولا تجدهم يعني يأتون بجديد. لماذا؟ سبب ذلك الرؤية. ولذلك الآن التقاء الأصدقاء على ثلاث أقسام: التقاء بمقتضى الجبلة والعادة والطبيعة، يجلسون ويلتقون هكذا كل يوم يشوفون بعض. ليش؟ والله أصدقاء نحن وأصحاب، فقط يتقابلون، وهذا لا يزدادون ولا ينقصون بل قد يرذلون. القسم الثاني زيارة والتقاء لأجل الانتفاع، زيارة العلماء، زيارة الأفاضل، زيارة الأدباء، زيارة الوجهاء، هذا يزداد فيه الإنسان. وأيضا التقاء على غير طاعة، وهذا لا شك بأنه مذموم كما لا يخفى عليكم. نعم.
قال: خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل.
نعم، خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الخلل، عفوا دون الحلل. المقصود من هذا البيت هو الدعوة إلى الجد والنشاط، وأن يكون الإنسان جادا نشيطا حازما، وأن يكون يأخذ بحد السيف لا يأخذ بغمده. الغمد هو الجراب الذي يوضع فيه السيف، سمى غمد، وأيضا يعني له مسميات كثيرة. فالمقصود بأن الإنسان يكون جاد في حياته، يكون مقدام، يكون له طموح وغاية، يكون له آمال قوية فيما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى، يكون عنده همة عالية، همة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة. إذا رأيت الرجل المؤمن يقول: اللهم أدخلني الجنة ولو عند بابها، هذا عنده همة خسيسة ربما يرذل. أما المؤمن لا، مثل ما قال الله جل وعلا: وجعلنا للمتقين إماما، جعلنا للمتقين إماما، يكون عنده همة عالية خاصة في طاعة الله جل وعلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو انظروا إلى من هو فوقكم، ولا تنظروا إلى من هو دونكم، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليك. هذا في أي شيء؟ في الدنيا، يعني في أمور الدنيا لا تقول شوف فلان الغني، وشوف فلان اللي عنده قصر، وشوف فلان اللي عنده كمسة، لا لا لا، انظر إلى من هو أسفل منك، انظره إلى من هو من أدنى منك. لا تقول والله فلان أنا مريض عندي مرض فلاني، شوف المبتلى بالأمراض الذي هو دونك. لا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في أمور الدنيا، وانظروا إلى من هو دونكم في أمور الدنيا، فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة ربكم عليكم. إذا أردت أن ترى نعمة الله عليك زر المقابر، إذا أردت أن تعرف قدر نعمة الله عليك زر المستشفيات المنومين، إذا أردت أن ترى نعمة الله عليك زور دور الرعاية الاجتماعية، زور دور ذوي الاحتياجات الخاصة، تعرف قدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. لكن في قضايا الدين لا، لا ترضى بما دون النجوم، زاحم النجوم في عليائه. ولذلك يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فاضرب بها نحرة. قل خذ الدنيا، أما الدين لا تخلي أحد ينافسك. ولذلك قال جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قل جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ولذلك كان الصحابة يتنافسون في أمور الآخرة، ما كانوا يتنافسون في أمور الدنيا. عمر كان يرمق أبا بكر لينافسه في الخير، ثم تحاور معه وحاول أن يسابقه، فلما علم بسبق أبي بكر قال: والله ما سابقت أبا بكر أبدا إلا وسبقني، ما سابقت أبا بكر أبدا إلا وسبقني. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صباحا فسأل أصحابه: من الذي أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من الذي أصبح منكم وقد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من أصبح منكم اليوم وقد عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم وقد تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: والله ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. شوف المسابقة والخير، أشياء بسيطة، أشياء بسيطة يتصدق الإنسان. يعجبني أحد الفضلاء، تحدث هذا في مكان، قال: من فضل الله علي منذ أن سمعت الحديث ما تركت الصدقة ولا يوم، يقول أتصدق بعد صلاة الصبح. قلت كيف؟ قال في صندوق في المسجد أضع درهم درهمين اللي في جيبي، يقول أضعه وأمضي، لأني أعلم بأن الصدقة خير، صدقة برهان، صدقة نجاة، صدقة وقاية. فيتصدق يوميا مع أنه رجل غني، لكن يقول اللي بجيبي أضعه، ما تركت الصدقة ولا يوم واحد. هذه المنافسة في الخيرات. ولذلك من نافسك في الدنيا أعطيه الدنيا، قل خذ الدنيا، أما من نافسك في الدين فنافسه وغالبه ولا تدعه يغلبك. ولذلك يقول خذ بحد السيف، يعني كن جاد في أمور الدين، في أمور الدنيا كن جادا، واترك غمده واعتبر فضل الفتى، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. الحلل جمع جمع حلة، وفي الغالب أن الحلة تكون من ثوبين، إزار ورداء في الغالب، لكن المقصود يعني لا تنظر إلى فضل الفتى بالظواهر، وإنما انظر إلى المخامر. ولذلك الفتى يزينه ماذا؟ الثياب، يزينه الجمال. الذي يزين الإنسان هو العلم، الذي يزين الإنسان هو تخلقه بفضائل الأعمال، هذا الذي يزين الفتى ويزين الرجل. ولذلك للإنسان صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. الصورة الظاهرة ما هي؟ هذه الجثامين، هذه الأجسام، هذه الأشباح، هذه ستعود إلى التراب، ستعود إلى التراب، كما قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما الصورة الباطنة، الصورة التي ينظر الله جل وعلا إليه، صورة القلب، صورة العمل، الإيمان، الإخلاص لله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى قلوبكم. كم من إنسان صبيح الوجه، جميل الثياب، نظيف البدن، ما يسوى عند الله جناح بعوض. وكم من إنسان، كم من إنسان رث الهيئة، رث الهيئة، أشعث الرأس، ضعيف، وقد يكون دميم الخلقة، من أهل الجنة، أهل الجنة. ولذلك العبرة بما في القلوب، هذه الأجساد تذهب. والله جل وعلا ذكر أبو لهب في سورة كاملة. أبو لهب سمي بأبي لهب لماذا؟ لوضاءة وجهه، مثل الشمس وجهه جميل وضيء. قال جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أما بلال بن رباح، ذلك العبد الحبشي الذي كان في يوم من الأيام يساق ويضرب بالسياط كضرب الدواب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام له يا بلال أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة، سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. ما الذي رفع بلال ووضع أبا لهب؟ إنه الإيمان، هذه الصورة الباطنة. ولذلك لا يغتر الإنسان بالأشكال والأشباح. العبرة أين؟ العبرة أن تري الله جل وعلا سلامة قلبك، سلامة صدرك. قال جل وعلا في كتابه العزيز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ما قال ببدن وجمال، لا، إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن العبرة لا تنظر إلى الظواهر، لا تنظر إلى ظواهر الأمور، إلى ظواهر الأشكال، ولا تخدعك، وإنما عليك بالبواطن. نعم.
لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل.
نعم، هذا مثل الذي ذكرت، لا يضر الفضل إقلال كما، يعني بمعنى أن الإنسان إذا كان فقير أو كان صاحب رتبة متواضعة من أمور الوظائف، هذا لا ينقصه عند الله جل وعلا. الذي ينقصه عند الله ما هو؟ عدم التقوى. يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام مرة لأصحابه، كان جالسا، قال مر رجل فقال عليه إشارة وعليه يعني أبهة مثل ما يقولون، قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل حري، إن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح. كل واحد يتمنى زوجة بنته وأخته، وإذا تكلم الجميع أنصت، وإذا جاء يتدخل في مسألة ويشفع فيها شفعوه ولا يردون شفاعته. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فمر رجل آخر مسكين متبهدل فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا يزوج. فقال النبي: والله إن بينهم ألم كما بين السماء والأرض. هذا المسكين اللي احتقرتوه عند الله أفضل من ذاك مثل ما بين السماء والأرض. إذن القضية ما هي قضية مظاهر، قضية مخابر. القضية ليست قضية صور ظاهرة، إنما القضية قضية صور باطنة. الإيمان هذا عند الله أفضل. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث لا بأس بإسناده: رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، ذو طمرين، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الذين تحدثوا في المهد، المرأة تلك اللي كانت ترضع ولدها، فمرت امرأة مسكينة يتبعونها الصبيان يرمونها بالحجارة، فقالت المرأة: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وقد التقمه، قال: اللهم اجعلني مثلها. استغربت الأم، كيف يتكلم طفلها؟ هذا من الخمسة أو الأربعة الذين تكلموا في المهد. قال كيف نظرت. فمر رجل بعد قليل عليه شارة على فرس، على أبها وعليه واضح عليه النعمة والناس يتبعونه، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك ثدي أمه، قال: اللهم لا تجعلني مثله. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قص هذا ليبين بأن الإنسان لا يقلل من قيمته أنه فقير أو مسكين أو ما عنده دكتوراه وماجستير، لا 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 أبدا. اللي يقلل الإنسان قضية الإيمان. بعض الناس مرتبته بسيطة قد يكون مستخدم لكن ولي من أولياء الله، وبعض الناس دكتوراه وعليه بشت قد يكون عدو من أعداء الله. صح ولا لا؟ القضية هذه بينك وبين الله عز وجل، ليست قضية والله مظاهر، قضية مخابر. ولأجل هذا لا بد ينتبه الإنسان في هذا القضية. اليوم القيامة حينما يجمع الناس كيف يجمعون؟ يقول: وين أصحاب الأموال؟ تعالوا أنتم أول الناس وأصحاب المناصب وأصحاب النسب. لا، يقول جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ما في أنساب ولا في أموال، وإنما يحشر الناس كلهم حفاة عراة عالة. حتى الأنبياء يحشرون مع الناس، ولذلك لا ينجو إلا المتقون. قال جل وعلا في كتابه العزيز، قال سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما هؤلاء أصحاب يعني أصحاب العمل الفاسد وهم يعتزون بأمور الدنيا، يقول جل وعلا، يقول يوم القيامة، يقول: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. يأتي الجواب: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم. الإنسان الواقع بإيمانه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وضع كل عبيات الجاهلية تحت رجله، وقال: الناس لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وهذا القرآن يرفع الله به أقواما ويضع به آخرين. عمر بن الخطاب لما سافر وكان أميره على مكة، لما استقبله في الطريق قال: من وليت على أهل مكة؟ من خليت وراءك؟ يعني من النائب عن مكة بعد ما جيتني؟ قال: ابن أبي أبزة. قال: ومن ابن أبي أبزة؟ قال: مولى من الموالي، مولى. فغضب عمر وانتفخ، قال: تولي على قريش مولى؟ فقال: إنه حافظ للقرآن. فسكن عمر لما قال حافظ للقرآن، سكن. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. يعني ما في كلام، لما صار حافظ القرآن ما في كلام، خلاص قطع قول كل خطيب حينما يكون الإنسان حافظا للقرآن. إذن ينبغي للشاب دائما أن يزين نفسه بالإيمان. وهذا الكلام لما نقوله ما يعني الواحد يروح يبهذل نفسه وعندها الخير ولا يتجمل ولا يتنظف، لا، الشريعة تدعو إلى النظافة، تدعو إلى طهارة الباطن والظاهر، تدعو إلى تنقية القلوب والقوالب، تدعو إلى الإنسان يكون في أحسن حالة وأجمل حلة، لكن الأصل أن يهتم بباطنه. نعم.
حبك الأوطان عجز ظاهر.
عجز
عجز
بكسر العين.
حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل.
نعم. يقول حبك الأوطان عجز ظاهر. أولا، محبة الأوطان أمر جبلي طبيعي، جبل الله جل وعلا النفوس والقلوب على محبة الأوطان، فالإنسان يحن إلى وطنه كما تحن الطير إلى أوكاره، وكما تحن الإبل إلى أماكنها، فهذه فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليها. ولذلك الشريعة نلحظ بأنها ما تعرضت لهذه المسألة، إنما تركتها. لماذا؟ لأنه شيء فطري طبيعي أقرته الشريعة. ولذلك أعظم عقوبة من العقوبات التي يعاقب بها الإنسان هي التهجير عن الأوطان، كما بيّن جل وعلا ذلك في كتابه العزيز حينما قرن الخروج عن الوطن بالقتل: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآيات. المقصود بأن التهجير من الوطن أمر خطير وعقوبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قاس ما قاس من قريش، ومن ضمن المعاناة كانت محاولة اغتيال له فاشلة، ثم إن قريش حرصت على تهجيره عن وطنه. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ووقف عند وقف خارج مكة ونظر عند مكان اسمه الحزورة، فالتفت إلى مكة ونظر إليها نظر تأسف تألم توجع وألم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. ثم لما هاجر إلى المدينة قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد، حتى لا يرجع إلى مكة وكانت في تلك الأيام فيها الأوثان وكذا. فمسألة الأوطان محبتها أمر فطري طبيعي، لكن هذا لا ينبغي أن يجعل الإنسان يقعد عن طلب المعاني، ولذلك بعض الناس أشبه بالسمكة في الماء، إذا أخرجته من بلده يقول: خلاص بأموت أنا، مثلا سأموت إذا خرجت من وطني، وهذا ليس بصحيح. ولقد كان الناس يهاجرون عن الأوطان لطلب العلم، للتجارة، للاستفادة، لفادة من الآخرين. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام خرج في طلب العلم، تعرفون القصة حينما قام خطيبا في بني إسرائيل وقال خطبة عصماء، فقال رجل: يا موسى هل أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب الله عليه، قال: إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين عنده علم أكثر منك، أو عنده علم غير العلم الذي عندك. فقرر موسى أن يرحل في طلب العلم عند هذا الرجل، مع أن موسى من أعظم أنبياء بني إسرائيل، وهو من أولي العزم، من الخمسة أولي العزم. فذهب والتقى الخضر عليه السلام، والخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل في أصح أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير، فلقاه وحصل ما حصل. قال موسى: أو أمضي حقوبا. قال العلماء: الحقب 80 سنة. يعني قال موسى: لو كلفتني الرحلة 80 سنة ما تردد في طلب العلم. خرج موسى، الصحابة خرجوا في طلب العلم، جابر بن عبد الله سافر إلى مصر في طلب حديث واحد، أبو الدرداء سافر في طلب حديث واحد، فكانوا يسافرون. ولذلك أحيانا بعض الإنسان ما يرزق في بلد، يقول عمر رضي الله عنه: فمن لم يرزق في بلده فلينتقل، من لم يرزق في بلده فلينتقل. كثير من الناس الآن بقي دهر في بلده، ما يجد وظيفة، ما يجد عمل، وكل ما عمل خسر. لماذا؟ لأن الله كتب له رزق في مكان آخر، الله كاتب له رزق في غير هذا الوطن، غير هذا البلد، فينتقل الإنسان. العلماء الشافعي رحمة الله عليه ولد في مكة وانتقل للمدينة ثم إلى اليمن ثم إلى العراق ثم إلى مصر، رحلة ما هي بسهلة، وعمره كم؟ 54 سنة رحمة الله عليه. شوف التنقل هذا، حتى كتب الله له الذكر الحسن. كذلك كثير من الناس، أنا أعرف أناس شخصيا والله كانوا ممن يمدون أيديهم لأخذ الزكاة، فلما انتقلوا من أوطانهم ومن بلادهم إلى بلد آخر حتى لو كان داخل الدولة، رزقه الله فتح عليه حتى الآن يعطي الزكاة، يعطي هو الزكاة، هو الذي يدفع الزكاة. المقصود هنا يقول حبك الأوطان عجز ظاهر. حبك الأوطان المقصود فيه ليس الحب الجبلي الطبيعي، لا، الحب الذي يقعدك عن العمل والاكتساب. ولذلك يقولون الشافعي يذكر بأن هناك خمسة فوائد في السفر. ما هي خمسة فوائد في السفر؟ أولا تفريج الهموم، الإنسان بالسفر يفرج الهموم عن نفسه. ثانيا طلب العلم، ثالثا الرزق، رابعا صحبة الأماجد، وخامسا أخذ التجارب من الناس، تعلم الآداب، تعلم يشوف عوائد الناس، يشوف عادات الناس، يحصل أفضل الأخلاق والآداب التي عنده الآخرين. ولذلك للسفر فوائد كثيرة. هذا لمن لم يرزق في بلده، لكن من رزق في بلده، الله عز وجل من عليه بوظيفة في البلد، من عليه بعلماء في البلد، ما في حاجة إلا أن ينوع من المشايخ لزيادة الملكة وتقوية الملكة العلمية، هذا أمر آخر. ولذلك قال فاغترب تلقى عن الأهل بدل، يعني تلقى بديل هناك يضيف إليك إضافات كثيرة علمية وغيرها. وكذلك التجارة، الناس قديما كانوا يسافرون لأجل التجارة، وهناك قصص يعني كثيرة جدا في مسألة التجارة. ثم قال فبمكث الماء يبقى آسنا، الماء إذا بقي راكدا فإنه يصيب إيش؟ يصبح آسن وكدر لا يشرب. وسر البدر به البدر به البدر اكتمل. الآن البدر لما كيف يكتمل البدر ليلة 14 بسريانه؟ فهو يقول لك أنت أيها الشاب كن مثل البدر، لما تتحرك وتذهب وتطرب وكذا تكتمل في النهاية. وأما الماء إذا بقي ساكنا راكدا فإنه تصيبه العفونة ويكون آسنا ولا ويحدث فيه إيش؟ تحدث فيه الطحالب ويصاب بالعفونة ولا ينتفع به. كذلك الإنسان إذا بقي راكدا، لذلك للأسف الشديد كثير من الشباب ما رزق في بلده، ما تعلم في بلده، فعليه أن ينتقل داخل حدود الدولة، يعني يطلع من بلد إلى بلد. الآن كثير من الناس يذهبون إلى الجامعات في بلاد أخرى ليحصل العلم، والمقصود أن الإنسان لا يقعد به الكسل عن طلب الرزق. وكان الناس قديما يرسلون أولادهم الصغار إلى العلماء ليطلبوا العلم على أيديهم. نعم.
أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل، عد عن أسهم لفظي، عدي عن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل، لا يغرنك لين من فتى، إن للحيات لينا يعتزل، أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل، أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لين كيفما شئت انفتل،
وهو لين بتسكين الياء،
وهو لين كيفما شئت انفتل، غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستفل،
كل يستقل،
وقليل المال فيهم يستقل، كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل.
هذه الآن انتقل المصنف في آخر الأبيات يتحدث عن نفسه وعن، يعني الأبيات هذه ما فيها شيء من المدح لذاته، وفيها شيء من التهديد لخصومه، وفيها شيء أيضا من التواضع وهضم حق نفسه. يقول أيها العائب قولي عابثا، ويوجه رسالة الآن إلى من ينتقد ويعيب عليه ما مضى من نصائح، يقول: أيها العائد قولي عابثا، إن طيب الورد مؤذن بالجعل. الجعل تعرفون حشرة هي لا تحب الورود، وإنما هي دائما على العذرة. الجعل معروف، الجعل معروف دائما يدفع العذرة بأنفه، يقال له جعل. فهو هنا يعنف من يعيب عليه هذه النصائح، لأنها هذه النصائح هي درر، هذه النصائح هي منتقاة من خير الكلام، من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا أيها العائب قولي أنت، يشبهه بالجعل، يقول: لأن طيب الورد يؤذي الجعل، ولذلك يقولون هذا الجعل لو شم الطيب أغمي عليه أو صرع، يعني ما يتحمل شم الطيب، لكنه مع الجعل، مع الجعل ومع العذرة. يذكرون في واحد كان يشتغل في الصرف الصحي، تعرفون الصرف الصحي، يشتغل في شخط كرمكم الله المجاري وكذا، فلما تقاعد أصيب بصداع شديد جدا، فما سمع بطبيب إلا ذهب إليه، ما سمع بطبيب إلا ذهب يعالج عنده، فحير الأطباء، فذهب إلى طبيب بعد فترة، فهذا الطبيب ذكي فسأله عن حرفته السابق، فقال: حرفتي الشغل في المجاري. قال: إذا أردت الصداع يذهب ارجع لي شغل المجاري. لماذا؟ لأن صار عنده تشبع، تشبع في مثل هذا. هذا يذكرونها. طيب طيب، يقول: إن طيب الورد مؤذن بالجعل. يقول: عد عن أسهم لفظي واستتر، يعني انتبه واحذر من ألفاظي. وكأنه شبهها بالسهام الحارقة. قال: عد عن أسهم لفظي واستتر، اختبئ، يعني لا يصيبنك سهم من ثعل. ثعل هذه قبيلة من القبائل العربية التي كانت مشهورة بالإصابة، بالإصابة حين الرمي، يعني إذا قال، إذا أردت أن تمدح شخصا بشدة الإصابة قل: هذا من ثعل، هذا من ثعل، يعني يصيب إصابة هؤلاء القوم. يعني دائما تعرفون بعض القبائل، بعض ما من قبيلة إلا وتشتهر بصفة، هذه ثعل يشتهرون بصفة الإصابة في الرمي. فيقول: عدي عن أسهم لفظي واستتر، يعني اترك ألفاظي واختبئ عنها، فإنها مثل السهام الحالقة التي تصيب. يقول: لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة لينا يعتزل، يعني لا يغرنك حلمي وهدوئي ورقتي وليني، فإنني مع هذه الرقة ومع هذه اللين خصم عنيد إذا اضطررتني إلى المواجهة. المقصود طبعا خصم ليس مصارع، وإنما مقصود في الكلام والحجة والبيان. ثم شبه قال: إن للحياة لينا يعتزل، الحياة ملامسها لينة ورقيق لكنها تحمل السم الزعاف. يقول: أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. يقول: أنا مثل الماء، الماء كل ينتفع به، سهل أيضا سائغ مقبول ينتفع به الناس، لكن احذر أن تغضبني فأتحول إلى ماء ساخن. كأنه يقول: إذا سخنتني وأغضبتني، سخنت والماء الحار يحرق الظاهر والباطن ويؤذي. يقول: ومتى سخن آذى وقتل. ولذلك ما أحد يستطيع أن يتعامل مع الماء الحار. قال: أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخن آذى وقتل. يعني يقول: لا تستفزني ولا تضطرني إلى أن أواجهك. يقول: أنا كالخيزور صعب كسره. الخيزور هي عصي تركية، وهذه العصي لا تكسر، وإنما كلما لينتها لانت، وكلما حاولت كسرها تعصى عليك، ما تستطيع كسرها، تلين إلى كل جهة. فهو يقول يريد أن يقطع طمعه في الانتصار على هذا الذي يعني افترضه أن يكون خصما. يقول: أنا كالخيزور صعب كسره، مثل العصا التي لا تكسر، وهو نوع من أنواع العصي، وهو لين كيما شئت انفتل. ثم قال: غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. يشكو حال زمان، يقول: الإنسان في هذا الزمان اللي عنده مال، مثل ما يقولون الآن، يقول الإنسان إذا أردت أن يكون محترم فهو صاحب المال، وزماننا وزمانه واحد، يعني اللي يقدر ويجل هو اللي عنده فلوس. ها؟ الناس يسألون يقول إذا تقدم الرجل الآن ليخطب ابنته يقولون ما دينه؟ لا، يقولون كم فلوسه. هذا أغلب الناس وش عنده. أنا عندي حالات والله إنها تؤلم جدا من 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 تعسير زواج بعض البنات بسبب هذه القضية. بنات يشكون إلى الله جل وعلا، الوحدة صارت 30 عمرها أو 35 وأهلها ما يزوجون. ليش؟ قالوا والله ما تزوج اللي ما تقدم اللي عنده فلوس، ما تقدم اللي مثلنا عندنا فلوس، وتبقى هذه البنت مهضومة هضيمة الجناح ومكسورة الجناح، وتبقى تشكو إلى الله جل وعلا حال أولئك القوم. أصبح الناس المقياس عندهم ما هو؟ المال. عندك مال أنت الأجل، أنت المقدم، مثل ما قال يقول غير أني في زمان يشكو زمانه، ونحن زماننا أيضا كذلك. من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل. يقول واجب عند الورى إكرامه، يعني جميع الناس يجب عليك أن تكرم صاحب المال، وقليل المال فيهم يستقل، ما له قيمة ولا له مكانة ولا يلتفتون إليه. وهذا مجرب الآن. شوف الآن مثلا بعض الناس إذا جاء صاحب المال قد يكون جاهل وقد يكون فاسق وقد يكون من 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 أسافل القوم، لكن عنده مال خلاص الناس يحترمون وينظرون إليه. وأما هذا قد يكون من أهل العلم من حفظة القرآن لكن ما عنده مال، مسكين، ينظرون إليه نظر ازدراء واحتقار. يقول كل أهل العصر غمر وأنا منهم وفترك تفاصيل الجمل. هذا هضم لحقه. يقول كل أهل العصر غمر، يعني ناس لم يجربوا، ما حنكتهم التجارب ولا عركتهم الأيام، لأنهم ما ركبوا الصعب ولا الذلول ولا جربوا ولا خبروا. يقول وأنا منهم، يقول أنا لا أزكي نفسي، أنا منهم. فاترك تفاصيل الجمل، يقول لا تدخل معي في تفاصيل تقول لماذا وكذا. هذا يعني شيء من هضم حق النفس والذات، هذا هضم حقه ولا يريد أن يزكي نفسه. نكون بهذا قد انتهينا من الإتيان على المنظومة، ولا أزعم أنني أتيت على شرحها كاملة، ولا أزعم أني وفيت، لكن هذه تطوافة وعناوين ويعني إلماحات. أسأل الله جل وعلا ينفعني بها أولا وإياكم. أشكر الله جل وعلا وأحمده ظاهرا وباطنا على ما من ويسر وهذا وفق من هذه الدورة المباركة، فالحمد لله على توفيقه والحمد لله على تسديده. ثم أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على إسهاماتها وعلى تفاعلها وعلى حرصها على إقامة مثل هذه الدورات العلمية، لعلمها بأن مثل هذه الدورات هي إضافات لجلس الشباب تحديدا وللعامة عموما، فإنها في خير وإلى خير بإذن الله. حاجتنا إلى العلم الشرعي في هذا الوقت يعني أكثر من أي وقت سابق، وذلك لكثرة الفتن، كثرة المصائب، التباس الأمور. أخص بالشكر رئيس دائرة الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور حمد بن أحمد الشيباني حفظه الله على يعني أموره، على إسهاماته الكبيرة. الشكر أيضا موصول للكوكبة الطيبة التي تعمل معه. الشكر الخاص أيضا لأخي الشيخ الدكتور عبد الله موسى على حرصه الدؤوب، وهذه هي الدورة الثالثة التي يعني يسهم إسهام كبير في تفعيلها. الشكر أيضا للمشايخ الفضلاء الشيخ خالد إسماعيل مصبح، الشيخ عبد الله، الدكتور عبد الله الكمالي أيضا. والشكر لكم أيضا على الحرص والاجتهاد وعلى هذا البذل. صلى الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي مناثي ونذر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. كذلك أشكر اللجان العاملة طبعا هنا موجودين في المسجد جزاهم الله خير، وهم الجنود المجهولين صح التعبير، يقومون بجهد كبير جدا. الشكر أيضا لموقع دروس الإمارات الذي دائما حقيقة هم في المقدمة في نقل الخير. هناك وناس أكثر من الحضور بل بالمئات يتابعون هذه الدورة عبر موقع دروس الإمارات من الرجال والنساء ومن خارج الدولة أيضا، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله. شكر للجميع، جزاكم الله خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
السلام عليكم. ونحن نشكركم نشكر الأخوة الحضور ونيابة عن المدير العام. نحن نشكر فضيلة الشيخ دكتور عزيز على هذه الرعاية. هذه الدورة طبعا بفكرة جاءت من الشيخ عزيز، ونحن كدائرة شؤون إسلامية نفذناها بالتعاون برعاية مركز الدعوة والإرشاد، وهي الدورة الثالثة، وبإذن الله راح نستمر، بس ننتظر يعني الأفكار من الشيخ وننتظر إن شاء الله.
إن شاء الله.
طبعا في محاضرة إن شاء الله يوم الأربعاء في جامع، في الجامع الكبير في جامعة الشارقة بعد صلاة المغرب، محاضرة في جامعة الشارقة في الجامع الكبير بعد صلاة المغرب. ستكون هناك أيضا الدورة الثالثة الشرعية في جامع السلف الصالح بالشارقة، تبدأ مش الخميس القادم الذي بعد، يوافق كم؟ 28، مش الخميس هذا الذي بعده إن شاء الله، لمدة 5 أيام، 26 أي خميس بعد القادم. ستكون طبعا في 5 فنون، الأول شرح رسالة ابن وهب لأحد الخوارج، والثانية قواعد، شرح قواعد في الأسماء والصفات، ثالثة في أصول الفقه، والرابع في المقاصد. 4، أنا قلت 5 أي لا، الخامسة اعتذر، 4، الخامسة اعتذر، 4 في المقاصد الشريعة، هذه هي الفنون الأربعة. إن شاء الله يقوم عليها أيضا فضلاء أخيار. جزاكم الله.